جديد غازي اليابور في أول تصريح علني له بعد توليه المنصب يوم الثلاثاء أنه يريد أن يمنح مجلس الأمن الدولي العراق سيادة كاملة في مشروع قرار دولي يجري مناقشته حاليا. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في بغداد أن العراقيين يتطلعون إلى منحهم سيادة كاملة من خلال قرار مجلس الأمن لتمكينهم من إعادة بناء وطن حر ومستقل وديمقراطي ومتحد. وكان الأخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة الخاص للعراق أعلن اليوم اختيار الشيخ غازي عجيل الياور رئيسا جديدا، وإبراهيم الجعفري الناطق الرسمي باسم حزب الدعوة، وروج نوري شاويس رئيس البرلمان الكردي من الحزب الديمقراطي الكردستاني نائبين للرئيس. وأصبح الياور بهذا الاختيار الرئيس العراقي السادس للعراق منذ إعلان النظام الجمهوري عام 1958، وهو العام الذي ولد فيه الياور في مدينة الموصل. وعاش غازي الياور الحاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية لمدة 15 عاما في السعودية، وعاد للعراق في نيسان من العام الماضي. وفي أول رد فعل أمريكي على إعلان أياد علاوي أسماء حكومته التي تضم 31 وزيرا بينهم 5 سيدات، وصفت مستشارة البيت الأبيض للأمن القومي كوندوليزا رايس حكومة علاوي بأنها قائمة رائعة من الزعماء. رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى باختيار غازي عجيل الياور رئيسا للعراق، وقال لصحفيين عقب اجتماعه بوزير الخارجية المصري أحمد ماهر: من الواضح إن أصوات الجميع كانت تؤيد ترشيح الياور، وهو رجل من الشخصيات الوطنية وأحد الشخصيات العامة المعروفة، وهو رجل فاضل. ونقلت وكالة رويترز عن موسى وصفه الياور بأنه أحد الشخصيات العراقية السياسية ذات التاريخ الإيجابي، مؤكدا طالما أن هناك توافقا في الرأي بين كل من له علاقة بهذا الموضوع فهو يمثل الإرادة الجماعية لمجلس الحكم. وتابع قوله أن الخطوة التالية في شأن رئيس العراق الجديد تتوقف على قرار مجلس الأمن ودور الأمم المتحدة. من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل تقديم هذه النشرة الموجزة للأنباء. قال وزير الخارجية الأردني مروان المعشر إن الأردن يقبل بما يقبل به الشعب العراقي ومجلس الحكم، مضيفا أن العراقيين يسيرون في الطريق الصحيح نحو استرداد السيادة. وأكد المعشر للصحفيين اليوم أن من يختاره مجلس الحكم يوافق عليه الأردن، وأضاف أن موقف الأردن واضح، وهو أننا نريد أن تكون لنا مبادرات وألا نقف موقف المتفرج والمتعفف، مشددا على ضرورة مد يد المساعدة للعراقيين سواء في العملية السياسية أو في إعادة إعمار العراق. وأضاف أن الأردن لن يرسل قوات إلى العراق قائلا إن الحكومة تؤيد رفض العراق لنشر قوات من دول الجوار لأنه لا يفيد حسب قوله، وخوفا من المصالح الخاصة التي قد تسعى لها الدول المجاورة. ورحب بدور الأمم المتحدة في العراق خصوصا في مجال الإعداد والإشراف على الانتخابات القادمة. قتل ما لا يقل عن 25 شخصا نتيجة انفجار استهدف اليوم مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد. ونسبت وكالة رويترز إلى ضابط الشرطة ستار جبار أنه رصد 25 جثة وأكثر من 20 جريحا نتيجة الانفجار الذي وقع عند مدخل مقر الحزب الكردي على مقربة من وزارة الخارجية العراقية ومن أحد مداخل المنطقة المعروفة بالخضراء حيث مقر قوات التحالف وسلطة الائتلاف. وتزامن الانفجار مع إعلان أسماء أعضاء الحكومة العراقية الجديدة التي ستتسلم السيادة في 30 من الشهر الجاري. أعلن الجيش الأمريكي أن مهاجما انتحاريا فجر سيارته اليوم عند مدخل قاعدة عسكرية أمريكية في ضواحي مدينة بيجي شمال بغداد، وقتل في الانفجار 11 عراقيا على الأقل، وجرح 20 آخرون كما جرح جنديان أمريكيان. ونقلت رويترز عن الضابط في الشرطة العراقية صباح محمود إن المهاجم قاد سيارة سوداء ملغومة طراز BMW وفجرها عند مدخل القاعدة. مستمعي الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الموجزة التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نخصص الجزء الأكبر من هذه الساعة للاستماع إلى عدد من التقارير التي سنتطرق فيها إلى مواضيع مختلفة. في نهاية الساعة تتابعون برنامج موزايك الذي سيتعرض إلى مسألة انتشار ارتداء المرأة الحجاب في العراق. نبدأ الآن بالتقارير، ونبدأ بتقرير من علي الياسي في بغداد الذي تحدث إلى عدنان علي الكاظمي. الكاظمي هو عضو المكتب السياسي في حزب الدعوة. الكاظمي تحدث عن تشكيل الحكومة الجديدة ووجه انتقادا لاختيار رئيس الوزراء واحتفاظ بعض الوزراء بمناصبهم دون غيرهم في الحكومة الجديدة. هذا علي الياسي من بغداد.
عبر عدنان علي الكاظمي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة عن قلقه من أن تهميش بعض القوى السياسية الفاعلة في الحكومة القادمة قد يضعف من قبولها لدى الشارع العراقي، وبأن هنالك أطرافا في مجلس الحكم يتم التشاور معها من قبل سلطة الائتلاف في ترتيب الحقائب الوزارية.
لابد للقوى المهتمة الآن في تسمية الحكومة أن تفسح المجال للقوى السياسية الحقيقية أن تشارك بشكل حقيقي، وأن تضع المواصفات والمعايير الحقيقية لتشخيص الوزراء وهيكلية الوزارة والاطمئنان على سلامة ونزاهة الأفراد المرشحين لهذه الوزارات، وإلا فإن الشارع العراقي لن يتحمل وصول عناصر غير نزيهة ومجهولة للشارع العراقي واستبعاد عناصر ذات أصالة وذات تاريخ نضالي من هذه الحكومة.
سيد عدنان، ما رشح أن هناك بعض الأسماء قد استبعدت من الوزارة مثل وزير المواصلات ووزراء آخرون.
في الاتفاق الأولي للحكومة كان هناك تفهم أنه كل الوزارات تعتبر مستقيلة ويعاد تسمية الوزراء، ولكن ما نلاحظ أنه تم اتخاذ أو تشخيص لبعض الوزراء وبعض الوزارات لسحب الثقة من عندها دون الوزارات الأخرى، وهذا ما يجعل البعض أن يشكك في المهمة القادمة، مهمة تشكيل حكومة لا تحظى بتأييد كل القوى السياسية العراقية.
ماذا عن قانون إدارة الدولة؟ هل هناك من إعداد لهذا القانون؟ ماذا توصلتم بشأنه؟
قانون إدارة الدولة المؤقت تم تسمية وتشخيص ملحق إضافي لهذا القانون، وسيعمل بهذا القانون إضافة إلى الملحق الذي سمي من أجل هذه الفترة الانتقالية، وسيكون هناك مجلس استشاري ذات صلاحيات محدودة، وسيحاول أن يشرح هذا القانون وأيضا تلتزم به الحكومة المؤقتة في تطبيق الملحق في الفترة المؤقتة، وهي حكومة كما تسمى حكومة رعاية المصالح وليست حكومة ذات صلاحيات كاملة.
وعن السبب في عدم اختيار الجعفري رئيسا للحكومة رد الكاظمي بالقول:
من جملة حصيلة الاستفتاءات والقراءات اللي تمت من قبل مؤسسات ذات استقلالية تامة، سواء كانت جامعة أكسفورد أو سواء كانت نفس منظمات السي بي اي، تم الاستفتاء على من هو مرشح لرئاسة الوزراء، وكان من عبر هذه الاستفتاءات وضح أن الدكتور إبراهيم الجعفري تقدم على أقرانه بشكل مميز وواضح. ولكن عندما وصلنا إلى مسألة تقرير رئاسة الوزراء، وكانت هناك حوارات طويلة عريضة مع السيد الأفضل إبراهيمي ومع السفير بريمر، كان يوضح من كلام السيد الأفضل إبراهيمي أن رئاسة الوزراء لن تعطى إلى جهة حزبية حتى لا تستثمر هذا المنصب وتستأثر به لمصالحها الشخصية. لكن فوجئنا في يوم الجمعة عندما أخبرنا من قبل السيد سفير بريمر بأن تم الاختيار دكتور عياد علاوي لهذا المنصب، ودعينا إلى جلسة استثنائية لمجلس الحكم، وتم إعلان الدكتور عياد علاوي رئيس وزراء، ولم يسأل فيه أعضاء المجلس عن رأيهم في هذا الموضوع، وإنما كان إعلان وتبليغ بحت.
فيما يخص هذا الإعلان، هل حدثت اعتراضات من قبل أعضاء مجلس الحكومة؟ وهل كان هناك قبولا على شخص الدكتور الجعفري لرئاسة الحكومة؟
بالأصل كان هناك اتفاق على هناك 4 أضلاع ستشكل من خلال حواراتها هذه الحكومة. الضلع الأول هو ما يسمى بالسي بي اي قوات التحالف، والضلع الثاني ما يسمى بالامم المتحده عبر ممثلها الافضل الابراهيمي، والضلع الثالث هو مجلس الحكم، والرابع المشاورات الواسعه مع قطاعات شعبيه. فاحنا نستغرب انه مع كل القراءات التي تمت ومع كل المشاورات التي بحثت خلال الاسابيع الماضيه لم يتم الاعتماد على راي الاكثريه في هذا الموضوع، وإنما تم الاعتماد على رأي السيد بريمر بمساعدة الأفضل الإبراهيمي في تشخيص أي مهمة لمهام رئاسة الوزراء.
سيداتي سادتي، كان هذا اللقاء مع عدنان الكاظمي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة. علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة وحل مجلس الحكم والوزارات الحالية، نقدم لكم تقريرا يتحدث فيه وزير الهجرة والمهاجرين أما حققته وزارته من إنجازات منذ إنشائها حتى الآن، في حديث مع مراسل الإذاعة فلاح حسن.
نريد في الفترة القادمة أن يتم إشراك جميع الفئات السياسية، وذلك تضييقا للهوة التي شكلت معارضين للحكومة المؤقتة السابقة، الأمر الذي أسفر عن مواجهات وشعور بالتهميش لدى تلك الفئات. هذا ما أكده السيد محمد جاسم خضير وزير المهجرين والمهاجرين، وطالب الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب العراقي وأمنه باعتباره يشكل استقرارا للمنطقة برمتها. وعن إنجازات الوزارة خلال الفترة السابقة قال:
تطلق سراح سجناء موجودين في دول معينة كباكستان وكلبنان وكأفغانستان وفي باكو. هذا الإنجاز لم يشعر به سوى ذوي السجناء، وكذلك مطالبتنا مجلس الحكومة وأصرارنا على أن تدخل مادة ضمن قانون إدارة الدولة، وهو قانون إعادة الجنسية العراقية لمن أسقطت عنه الجنسية العراقية، وكذلك قانون ازدواج الجنسية العراقية لمن يملك الجنسية جنسية عراقية ويمتلك جنسية ثانية، وكذلك ادخال قانون بإلغاء قانون قرار 666 سنة 1980 ضمن قانون إدارة الدولة، اللي بموجبه حجر مئات الآلاف من العراقيين بتبعية انهم دول اصولهم غير اصول عراقية.
وعن الممتلكات التي صادرها النظام السابق من المهجرين قال خضير:
تم من قبل مجلس الحكومة وسلطة التحالف تشكيل مفوضية عليا لحل منازعات الملكية، وهذه الآن تعمل ضمن بناية الوزارة ولديها مكاتب في عموم محافظات البلد، وكذلك شكلت بالتعاون مع الوزارة ووزارة العدل محاكم قضائية للنظر في هذه المنازعات. هذا واقعا من الإنجازات المهمة الكبيرة.
أما فيما يتعلق بالعائدين من المهجرين بلا وثائق رسمية فقال:
أدخلنا كثير من أولاد الذين عادوا إلى البلد، ويقدر عددهم بحوالي أكثر من 60,000 إنسان عائد إلى البلد. أولاد هؤلاء تم إدخالهم إلى المدارس والجامعات بدون الوثائق العراقية، لأن كما تعلم لحد الآن لم تصدر وثائق عراقية كشهادة الجنسية والجنسية، لكن من خلال تنسيقنا مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية أخذنا منهم وضمننا لهم بأن هؤلاء عراقيين من أصول عراقية ورعويتهم عراقية، فكون يفسحون المجال، فأدخلنا آلاف من هؤلاء الطلبة بنين وبنات في المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات العراقية. وهناك كثير من الإنجازات، كثير مثلا من المتقاعدين صرفوا لهم رواتبهم التقاعدية، كثير من المدرسين والمعلمين تم إعادتهم إلى وظائفهم واحتسابهم. قانون إعادة المفصولين السياسيين إلى وظائفهم واحتساب هذه الخدمة غرض التقاعد والترفيع، هذه واقعا من فعل وزارة المهجرين اللي طرحت القرار، يعني طرحت المطالبة مجلس الحكومة أن يتخذ قرار بإصدار ورفع الحيف عن هؤلاء المفصولين السياسيين الذين غادروا العراق نتيجة الممارسات القمعية والاضطهاد اللي مارسه النظام السابق وفصلهم. بالإضافة إلى هناك إنجازات خارجية قامت بها وزارة المهاجرين والمهاجرين العراقيين، وهي استدعاء السفراء وتدخلنا ضمن الاتحاد الأوروبي بعدم العمل بقرارات وقوانين بإخراج العراقيين الموجودين في بلاد المهجر اللي تستضيفهم تلك الدول. وفعلا تفاعلت مع طلبنا هذه الدول والأمم المتحدة، خاصة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، ألحت الحاح على هذه الدول. والآن ألمانيا عطلت هذا القرار، وأستراليا عطلت هذا القرار، وبريطانيا عطلت هذا القرار، وكثير من الدول الاسكندنافية عطلت هذا القرار، لا تعمل به إلا بعد أن تستتب الأوضاع الداخلية للعراق. وكذلك طالبنا من هذه الدول أنه عند رغبة بعض العائدين وبالعودة إلى بلده بدون يعني ضغط وبدون ممارسة على يعني العودة طوعية من قبله، يجب أن يقدموا له مساعدات مادية ممكن تساعده أن يتأهل ويندمج مع المجتمع العراقي.
سيادة الوزير شكرا جزيلا. سيداتي سادتي، كان هذا السيد محمد جاسم خضير وزير المهجرين والمهاجرين من بغداد. فلا حسن، إذاعة العراق الحر.
من وزارة الهجرة والمهجرين ننتقل إلى موضوع المرأة العراقية. نساء العراق بشكل عام في حاجة إلى مضافرة الجهود من أجل إثبات وجودهن في العراق الجديد ومواجهة التحديات المتزايدة. من هنا جاء انعقاد مؤتمر إرادة المرأة في بغداد. مراسل الإذاعة في بغداد تحدث مع رئيسة اللجنة التحضيرية لهذا المؤتمر، هذا عماد جاسم.
تستعد مجموعة جمعيات ومنظمات نسوية لإقامة المؤتمر الأول لإرادة المرأة العراقية للبحث في المعوقات الحقيقية للنهوض بواقع المرأة العراقية في ظل الظروف الراهنة على كافة الأصعدة. في الاجتماع التحضيري للمؤتمر التقينا الكاتبة هناء إبراهيم، رئيسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر إرادة المرأة ومديرة منتدى المرأة الثقافي، للحديث عن أهم أهداف هذا المؤتمر والجهات المشاركة فيه.
تواصل الهيئة التحضيرية لمؤتمر إرادة المرأة أعمالها وبكثافة وبتوالي خلال هذه الأيام استعدادا لعقد المؤتمر قريبا إن شاء الله. ما حسنا يعني على عقد هذا المؤتمر ليس لنضيف مؤتمرا إضافيا ولو أن الإضافات مهمة، وإنما هناك استجابة لتحديات تواجهها المرأة العراقية بوجود أكثر من 70 منظمة نسائية وأكثر من 100 حزب، وبوجود نظام الكوتا المقترح على مستوى زج المرأة في الموقع القيادي. رغم هذا الحراك كما يقال، فإن هناك معضلة حقيقية، هو انعزال المرأة عن قضاياها، انعزالها في سنة الاحتلال حتى عن مفهوم حريتها، حتى عن مفهوم تفاعلها مع العمل السياسي. زائدا ماذا نفعل في خضم حركات متعددة والمرأة بعيدة عن أولويات قضاياها؟ في رصدنا على مدى عام كامل وفي قراءتنا السابقة لتجارب المرأة في ظل نظام واحد، عقل واحد، واحد حزب واحد، توصلنا إلى ضرورة أن نجتمع كنساء للبحث في معوقات النهوض بواقع المرأة على كافة الأصعدة. لا يكفي أن نقول لابد من زج المرأة بالسياسة، لا يكفي أن نقول إن مفهوم الحرية يقتضي أن نفعل كيت وكيت وكيت، علينا أن نستوعب مأزق المرأة الحالي التي يتجلى أساسا بالتحديات التي تواجهها كأرث لمجتمع الحروب والحصارات وكأرث لواقع الاحتلال. تحديات كبيرة غيرت في أولويات المرأة. أولويات المرأة اليوم الأمن، سلة المائدة، لقمة الأولاد، حماية البنات والصبيان، حق العمل لمواجهة البطالة، حق الاستقرار والأمن لمواجهة الأمن النفسي والأمن الاجتماعي المهدد.
ما هي الجمعيات والجهات الساندة والجهات التي تترأس هذا المؤتمر؟
بصراحة يعني لا نستطيع أن نقول هناك جهات كلمات ساندة، هي معالجة ومتابعة وقراءة بدأت منذ الأيام الأولى للاحتلال. كان لنا خلفية في قراءة واقع المرأة قبل الاحتلال، فمنتدى المرأة الثقافي جملة يعني مع حوارات تمت بين منظمات نسائية بادرة إلى تبني ضرورة تفعيل دور المرأة، ويبدأ ذلك بتوحيد إرادتها.
من هذه المنطلقات ومن هذه التنظيرات أكدتم على أن يسمى هذا المؤتمر مؤتمر إرادة المرأة، لماذا هذا الاسم بالذات؟
دعنا نقول وفي مؤتمرات أخرى تم تشخيص إشكالية يعني يعيشها واقع المرأة. الأحزاب السياسية في خضم مجتمع عشائري، في خضم قرارات فوقية دائما تحدد مسار حركات المرأة، شخصنا أن المرأة تتبع في أولوياتها لبرامج الأحزاب السياسية، وتتبع في حياتها لرؤية وأعراف العشيرة، تتبع في حراكها السياسي للعبة السياسية التي تصنع من أعلى. المرأة معزولة بالمعنى الحقيقي، هناك ممثلات عنها وفق برامج هذه التشكيلة أو صاحب هذه العقيدة أو صاحب هذه الأيديولوجية. نحن نريد أن ندفع للوصول بالمرأة إلى أن تجسد لاو بإنصحة يعني التسمية، لاو بنسائي يفرض برامجه، يفرض أولياته، يفرضها على الدولة وعلى صانع القرار وعلى المجتمع. وهذه آلية أعتقد جديدة تحتاج تفعيل من نمط خاص.
بهذا الكم الكبير من المؤتمرات، هل هذه المؤتمرات تخرج بنتائج من أجل إبراز هويتها وإبراز ورقة عمل ممكن أن تتخذ الجهات المسؤولة إجراءات تماثل ما تطلبه هذه الجمعيات النسائية الكبيرة؟
عادة يعني وحسب ما تعودنا عليه أن الاستراتيجيات التي نتجت عن عمل المجتمع الدولي حول المرأة من عام المرأة الدولي إلى مؤتمر بكين زائد 5 ثبتت مرجعيات قانونية وثقافية للتعامل مع المرأة. الحراك الذي حصل في المجتمع العراقي أنا أعتبره حراك كمي، كما قلت حراك كمي لصالح برنامج مصنوع أو واقع من أعلى أو لصالح برنامج حزبي، لم يقم على قراءة واقع المرأة قراءة موضوعية وعلى فهم التحديات التي يجب أن تواجهها. الآن نحن نعمل تحديدا على زج الفكرة التي تقول في عقل المجتمع المرأة تعيش تحديات، عليكم أن تنتبهوا لها، إذا لن تنتبهوا لها فإننا سنجعلكم تنتبهوا لها، بهذا المعنى يعني. ونحاول ابتكار وسائل لتفعيل توحيد إرادة المرأة. في المؤتمر سيقترح اتجاهين، اتجاه لجنة تنسيقية بين منظمات النسائية أن تكون أولوية برامج المرأة هي الأولوية بغض النظر عن برامج الأحزاب السياسية أو الخلفيات العقائدية. الآلية الثانية أن تنبثق هيئة لإرادة المرأة تعمل على تفعيل هذا الدور في القاعدة النسائية ومع لجنة تنسيق المرأة.
كان هذا اللقاء مع الكاتبة هنا إبراهيم رئيسة اللجنة التحضيرية لمؤتمر إرادة المرأة العراقية، وقد تحدثت عن هذا المؤتمر وأهم المحاور التي يتضمنها. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. لو دورنا الكون جنة على جنة نلقى وطن هيهات يشبه وطننا. بفراقة شفنا الموت نركض وراء صوت، بفراقة شفنا الموت نركض وراء صوت، بريحة من بغداد أو ذكرى منا، بريحة من بغداد أو ذكرى منا. هذا الوطن يا ناس مو بس مومي، لا أرض لا كم دار لا مزرعة وفي، هذا الوطن يا ناس مو بس مومي، لا أرض لا كم دار لا مزرعة وفي، هذا الوطن بيروح حب وصلاة وجروح، هذا الوطن بيروح حب وصلاة وجروح، ويا مكان نروح نلقى قبلنا، ويا مكان نروح نلقى قبلنا.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نواصل تقديم التقارير السياسية المتعلقة بأحداث العراق وتطوراتها. في النجف تجري مفاوضات بين أحمد الشلبي ومقتدى الصدر، وهناك أمل بأن تؤدي هذه المفاوضات إلى نتائج طيبة. بعض المصادر ذكرت أنه تم التوصل إلى هدنة يقوم بها الطرفان، أي ميليشيا الصدر والقوات الأمريكية، بالانسحاب من مدينة النجف لمدة 48 ساعة. التفاصيل من ليث محمد علي في النجف، ويتضمن التقرير تفاصيل أمنية.
ساد أجواء النجف والكوفة هدوءا نسبيا يعد الأفضل مقارنة بالأيام التي خلت، رغم تحليق المروحيات الأمريكية قرابة الساعة عشية يوم أمس فوق المنطقة الفاصلة بين النجف والكوفة وفوق منطقة تواجدها التي ستبقى محتفظة بها في مغرها CPA، إلا أن ذلك لا يعني أنها لم تنسحب من مواقعها في العديد من الأماكن التي احتلتها عشية داعي الاشتباكات العنيفة مساء الاثنين من الأسبوع المنصرم. وإذا كانت القوات الأمريكية قد سيرت دوريات مشتركة مع الشرطة العراقية التي شهدت في بعض المناطق بزيها المدني، فقد راعت عدم الاقتراب من مراكز مدينة النجف محاولة منها بعدم وقوع احتكاك قد يؤدي إلى نزاع مسلح وسط مناطق آهلة بالسكان والمرة. من جهتها استمرت ميليشيا الصدر في مواقعها دون نزع سلاحها، وإن صادف تواجدها في مناطق تجوالي الدوريات الأمريكية فهي سرعان ما تطلق النار، ولم يحصل مثل هذا خلال 24 ساعة المنصرمة. الشارع النجفي كان منذ ساعات صباح الأولى يوم أمس حتى اليوم يتابع ما أسماه المباحثات خلف أبواب مؤصدة بين أحمد الشلبي ومقتدى الصدر والذي لم يتسرب عنه أي شيء إلا شائعتين، الأولى مفادها أن أحمد الشلبي سيعقد مؤتمرا صحفيا حول الحكومة الجديدة، علم ذلك من مصادر قريبة ومقربة منه في مقر إقامته بالنجف، والشائعة الثانية أن 48 ساعة جديدة ستبدأ اعتبارا من ظهر هذا اليوم ستشهد هدنة يغادر خلالها الأمريكان النجف ليفسح الطريق أمام ميليشيا الصدر للانسحاب، وبعدها تعود القوات الأمريكية إلى النجف لممارسة أعمالها الدورية الروتينية. أكد هذه الشائعة عضو مجلس الحكم أحمد البراك، إلا أن الجانب الأمريكي لم يرد على هذه الأخبار وترك للسيد عدنان الزرفي محافظ النجف حق الإعلان عن موافقة الجانب الأمريكي، وأعلن ذلك فعلا من خلال مؤتمر صحفي حيث تم تحديد 72 ساعة لانسحاب ميليشيا الصدر من خلال المحافظة من خارج إلى خارج المحافظة وإبقاء أسلحتهم داخل النجف مقابل شرائها من قبل قوى الائتلاف. سخر الناشط السياسي علي درويش من هذه الطروحات قائلا أن الجانب الأمريكي بإمكانه أن يغادر العراق ويعاود احتلاله خلال 48 ساعة، على الطرف الأخير أن يدرك خطورة الموقف وحتمية إنهاء هذه الكارثة، فالوضع جد خطير على حد قوله ولتبقى النجف دارا للعلم والسلام. أما الدكتور باقر الكرباسي فأكد بأن العد التنازلي قد بدأ وعلى النجف الاستعداد للآتي دون أن يضيف أو يوضح، إلا أن طلبة الصفوف المنتهية أدوا امتحاناتهم اليوم في ظروف أمنية عادية جدا، الأمريكان والشرطة يسيران دوريات مشتركة، ميليشيا الصدر لن تبرح مواقعها، الشلبي من خلف الأبواب الموصدة مع الصدر سيعقد مؤتمرا صحفيا، إلى أن الشيخ باسم الحويزاوي طالب في الحوزة العلمية يردد الصحة والأمان نعمتان مجهولتان. ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
نبقى في مدينة النجف الأشرف لكي نتابع أحداثها. سافر وفد إلى هذه المدينة المقدسة في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة، وكما ورد في حديث مع أحد أعضاء المكتب السياسي لحزب الدعوة، المسؤول من حزب الدعوة أعلن أن مقتدى الصدر وقع تعهدا خطيا بحل ميليشيات جيش المهدي. التفاصيل من علي الياسي.
يبدو أن أزمة النجف والاشتباكات المسلحة بين أنصار الزعيم الشيعي الشاب مقتدى الصدر وقوات التحالف قد أوشكت على الانتهاء، فالجهود الحثيثة للكتل الشيعية في التوصل إلى حل بين الطرفين المتقاتلين قد أثمرت عن اتفاق مبدئي بعد توقيع الصدر على جملة مبادئ بهذا الشأن. وبحسب ما يذكر عدنان الكاظمي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة والذي أكد على أنهم كانوا يرون ومنذ البدء بأن حل الأزمة لا يتم عن طريق الخيار العسكري،
رأيتنا في مسألة حل الأزمة السياسية أو حل الأزمة النجف سياسيا وليس بالطرق العسكرية التي قادتها إخوات التحالف، كان لنا رؤية ومبادرة قمنا بها منذ البدء في بداية تأزم هذه القضية، كنا نرى أن هذه الأزمة خلقت أو اختلقت من أجل تمرير مشروع سياسي، كان هناك رؤية أنه غلق جريدة الحوزة واعتقال الشيخ اليعقوبي كان يصب في محاولة تأزيم الوضع لتمرير أمر ومشروع سياسي، وهذا ما حصل.
ماذا عن الهدنة التي حصلت بين سلطات التحالف وبين السيد مقتدى الصدر؟ هناك خروقات عدة إلى هذه اللحظة في النجف، هل هناك من تحركات من حزب الدعوة مع البيت الشيعي؟
نعم، الخروقات هي أمر طبيعي لاعتبار أنه القوى الموجودة في النجف هي قوى غير نظامية، وأيضا الأداء الأمريكي في التعامل مع الحالة الاجتماعية العراقية لم يكن موفق على طيل فترة السنة، فطبيعي أن تحدث هذه الخروقات. الخطوة الإيجابية التي حدثت هي وقف إطلاق النار، حقن دماء الأبرياء، عدم الاعتداء على مدينة النجف، إبعاد القوات العسكرية من الدخول إلى حرم المدينة، وأيضا هناك مجموعة بنود وقع عليها السيد مقتدى الصدر وهي في صدى تطبيقها، وقد سميت لجنة بالأمس من 5 أعضاء بينهم عضو من حزب الدعوة وعضو عن المجلس الأعلى وعضو عن السيد بحر العلوم وآخر عن أحمد الشلبي، وأيضا منسق لهذه اللجنة كان موفق الرباعي من أجل مراقبة عملية الأداء لوقف إطلاق النار في مدينة النجف، وأيضا لوضع آليات عن كيفية تطبيق بنود هذه الاتفاقية، وقد تم أيضا الاتفاق مع محافظ المدينة السيد عدنان الزرفي، وقد ذهبت هذه اللجنة إلى النجف لمتابعة المهام بشكل ميداني على أرض النجف.
علي الياسي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نواصل متابعة التطورات الأمنية في مختلف أنحاء العراق، وهذا تقرير عن محاولات تفجير تعرض لها مقر الاتحاد الوطني الكردستاني حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان. معكم شمال رمضان.
شهدت مدينة أربيل وعلى مدى 24 ساعة الماضية عمليات تفجير عبوات ناسفة عديدة، كما وقامت أجهزة الشرطة المختصة بإبطال العبوات التفجيرية بالسيطرة على عدد آخر من العبوات التي أعدت بحيث لتنفجر ذاتيا في مناطق مختلفة من أربيل. ففي ساعات الفجر المبكرة من يوم أمس الاثنين انفجرت قنبلة محلية الصنع محفوة بنحو نصف كيلوغرام من مادة LTNT شديدة الانفجار تحت سيارة أحد منتسبي الأمن الكردي التي كانت متوقفة أمام منزله، ولم يوقع الانفجار خسائر بشرية سوى الأضرار التي لحقت بالسيارة. وفي 10:40 صباحا انفجرت قذائف صاروخية بموقع قريب من مقر الاتحاد الوطني الكردستاني، أصابت إحداها المبنى وألحقت أضرارا طفيفة به، كما وأدت إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة. اثنتان من تلك القذائف انطلقت لتقع الأولى بالقرب من مدرسة ثانوية، والثانية قرب مبنى تشغله دائرة خدمية بالمدينة. من جهة ثانية أعلنت الأجهزة الأمنية بالمدينة عن تمكن أفرادها من أبطال مفعول 5 عبوات ناسفة من مادة LTNT شديدة الانفجار. كانت زنة العبوات الخمسة تتجاوز 80 كيلوغراما، وكانت تلك العبوات موضوعة أمام منازل المواطنين وبالقرب من مدارس ومساجد في المدينة. مصادر وزارة الداخلية أكدت وفي تعليق لها على تلك العمليات بأنها كانت قد أعدت ونفذت بشكل يدل على نوايا إجرامية وإرهابية، وأعدت لتستهدف مواطنين أبرياء، حيث كانت بعض تلك العبوات محشوة داخل لعب الأطفال. وأشارت أيضا إلى أنه كان لمواطني مدينة أربيل دورا كبيرا في إبطال مفعول القنابل غير المتفجرة من خلال إبلاغهم الجهات الحكومية المختصة فور ملاحظتهم لتلك القنابل. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ.
يا مسعدنا الليلة أغضب
جزعة يجيبك حضن الليلة.
إذاعة العراق الحر تقدم موزايك. موزايك برنامج أسبوعي منوع تعده وتقدمه لكم ميسون أبو الحق.
أهلا بكم في برنامج موزايك. حلقة هذا الأسبوع سنخصصها لموضوع الحجاب. الحجاب أصبح موضوعا ساخنا لكونه يرتبط في نظر البعض بالمد الإسلامي، كما يرتبط في أذهان البعض الآخر بكونه رمزا للتخلف والتأخر. في فرنسا أصدرت الحكومة قرارا بمنع ارتداء الرموز الدينية في المدارس والمؤسسات العامة، وهذه الرموز الدينية لا ترتبط بالإسلام فقط بل بالأديان الأخرى أيضا. في العراق بدأت المرأة في التخلص من العباءة في بداية الثلاثينات من القرن الماضي، في ذلك الوقت لم يعتبر أحد نزع الغطاء عن رأس المرأة علامة من علامات التحرر المبالغ فيه، بل وجد فيه الكثيرون علامة من علامات التقدم والعصرنة.
بس هي يعني هي أقرب ما تكون هي طبعا إلى الحرية الشخصية، يعني وكل إنسان وكل مسلم يعني
علينا ألا نكره الآخرين على أن يتقلدوا بهذه التقاليد.
كانت المرأة العراقية في ذلك الوقت ترغب في التساوي مع الرجل، ترغب في فرص متساوية ومتعادلة، وحصلت على ما تريد. وكان من مواصفات المرأة المتطورة والمعاصرة عدم ارتداء العباءة ولا غطاء الرأس، ك كما نعرفه اليوم باسم الحجاب. اليوم يظهر الحجاب أو لنقل أنه ظهر بشكل مكثف على مدى العقدين الماضيين في العراق.
تخلف الجهل فقط نقدر نقول الإنسان العديم الثقافة.
موضوع الحجاب ليس له علاقة بالتخلف.
احنا ناس محافظين على تقاليدنا وعاداتنا ويعني نحب تكون
ترى ما هي حقيقة الأمر؟ هل الحجاب فريضة إسلامية أم أنه تقليد اجتماعي يسعى إلى فرض الاحترام؟ أم هو رمز للتخلف كما يقول البعض ويعتقد؟ طرحت سؤالا على عدد من الأشخاص، منهم رجل دين وأساتذة جامعيون وأشخاص عاديون، وكان السؤال: ما هو الحجاب؟ أهو تقليد أم فريضة؟ قال رجل الدين:
الحجاب أمر ضروري في الإسلام، حيث وردت آيات كثيرة وأحاديث وروايات وكذلك إجماع المسلمين. أما الآيات القرآنية فليضربن بخمرهن على جيوبهن، حيث دلت هذه الآية على وجوب الحجاب للمرأة. فمسألة الحجاب من المسائل الضرورية ولا خلاف في هذه المسألة.
كان هذا رأي رجل دين في مسألة الحجاب، لكنه تحدث أيضا عن ضرورة اتباع الرجل وصول الحشمة في ملابسه.
يعني يجب أيضا على الرجال يعني عدم الخروج من البيت بحالة غير محتشمة، يعني يجب على الرجال أيضا ستر أجسامهم إلا بالمقدار المتعارف.
طرحت السؤال مرة أخرى عن الحجاب الذي ترتديه المرأة على عدد من الأشخاص، فحصلت على الإجابات التالية:
بس هي يعني هي أقرب ما تكون هي طبعا إلى الحرية الشخصية، يعني هو كل إنسان أو كل مسلم يعني إلى طريقته في التعبير عن دينه أو إسلامه. فيعني إذا وأنا اللي أشوفه هنا بالعراق ماكو تطرف يعني هالحد، يعني بحيث النقاب هاي حالات فردية يعني قليلة جدا.
يعتبر الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة فريضة فرضها الإسلام على المرأة للتحجب، والغاية منها للحفاظ على عفة المرأة، وقد وردت آيات في هذا الصدد، وتميز المرأة المسلمة دونا عن نساء الديانات الأخرى بارتداء الحجاب. وإن بالغ البعض من التيارات الإسلامية المتشددة في التشدد في مسألة الحجاب، وهذه مسألة أعتقد مبالغ بها ويضر وسببت إساءة وضرر إلى المرأة وأظن أساءت إلى حقوقها.
هو بحقيقة الحجاب فريضة إسلامية يعني على المسلمات أن يتحجبن، وهذا يعني حتى ذكرت فيه آيات قرآنية قديمة، يعني مثل ما يقول: ولا تورجن تبرج الجاهلية الأولى وقرن في بيوتكن، يعني هذا ظهر من بداية الإسلام وموجودة آيات قرآنية. إلى أنه بعض الناس يعني يستغلون شغلة الحجاب، يعني العقول الضيقة يعني يستغلوه على المرأة ويعتبروه في النوع من التخلف. تركيا أنا سمعت خبر بأنه تظاهرات ضد الحجاب، حتى رئيس الوزراء التركي ما دخل زوجته بالقاعة لأنه محجب.
الحجاب يبقى أمرا حقيقة طوعيا، ونحن في مجتمعات إسلامية علينا ألا نكره الآخرين على أن يتقلدوا بهذه التقاليد، فعلينا أن نحترم الحريات الشخصية.
لكن هناك سؤالا يطرح نفسه، وهو: ما علاقة الحجاب بالتخلف؟ هل الحجاب علامة من علامات التأخر؟ أهو علامة من علامات الضغط على المرأة؟ غالبية من طرحت عليهم هذا السؤال أجابوا بالنفي.
نحن نعيش في مجتمع إسلامي، والإسلام يشترط الحجاب، وأعتقد أنه يعني جزء من الزي، فما علاقة الزي بالتخلف إذا كان العقل متنور؟ الحقيقة التخلف هو في الممارسات الحضارية والسلوكية، وفضلا عن ما تمتلكه الشعوب من خزين فكري وعلمي هو الذي يحدد مدى درجة تخلف أو تقدم هذه الشعوب. الحجاب والإسلام، الحقيقة الإسلام دين متحضر ودين متقدم جدا، وإذا فرض هذا الأمر أي الحجاب فلا بأس في ذلك. والغرابة إذن أين العلاقة ما بين التخلف والحجاب؟
طبعا هو فريضة إسلامية، بس الحجاب مو قصد بس إنه هو الزي ترتدي، هو حجاب النفس عن هواية قضايا، ولا أسمي بالتخلف ولا أسمي بالجهل، لأن هذا شيء شخصي يعود للإنسان. التحجب الآن اللي نشوفه اللابسي هو مو تحجب الإسلامي الصحيح، بس هو يعني مجرد ما يبعد بعض الأشياء ويستر على بعض الأشياء حسب ماذا أشوفه أنا.
سمة التخلف، لأن يعتبرون المرأة هي، طبعا احنا نعتبر المرأة هي نصف المجتمع وهي أساس تقدم وتطور المجتمع، فبهالحالة يحاولون أن يعني ينتقصون من قيمة المرأة شغلة يستغلوها، يعني يحاولون يكون في النقطة ضعف ولقوها من خلال الحجاب يستغلوها ويقللون من أهمية المجتمع، من أهمية المرأة، لأن المرأة هي يعني تقدم المجتمع، أساس تقدم المجتمع بالمرأة، وإحنا يعني كمسلمين ينأكد على الحجاب. ليش؟ لأنه تقدر تقول ضمان لعائلتك، ضمان للمجتمع، ضمان للإنسانية، وتحافظ على شرف المرأة وشرف المجتمع.
الحجاب فريضة إسلامية، لكن التطرف في لبسه قد يخلق نوع التصور الخاطئ اتجاه المحجبات، إن الوعي ليس له صلة بالغطاء الرأس. أسباب التخلف معروفة، أهمها الأوضاع الاقتصادية، النظام الذي كان يقود الدولة، عدم احتكاكه بالعالم الآخر.
موضوع الحجاب ليس له علاقة بالتخلف، الحجاب رمز من الرموز الإسلامية اللي تميزت فيها المرأة، ولا علاقة له بموضوع التخلف. التخلف يأتي نتيجة لأسباب أخرى بعيدة جدا عن الحجاب، من التخلف الاقتصادي والاجتماعي وأسباب كثيرة تصاب بها المجتمعات الإسلامية، ولا أظن لها صلة بالحجاب.
يعني الهنود همين أكو بيهم إسلام، بس زيهم غير زينة وهم لابسين زيهم، وأكو الأفارقة وغيرهم هم بيهم إسلام، هذا يعود للشخص نفسه. فعيب الإنسان الفعلا مثقف وعاقل يلجأ إلى هاي الأشياء الصورية يحتسبها من الجهل والتخلف. والتخلف والجهل فقط نقدر نقول الإنسان العديم الثقافة ويأخذ القشور ويترك اللب، يعني حتى الأوروبيين هسه مدى يأخذون على الإسلام غير القشور، وعايفين جوهر القرآن الكريم أو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
قال رجل الدين ردا على سؤال ما هي العلاقة بين ارتداء المرأة الحجاب والتخلف:
الحجاب ليس تخلفا للمرأة، وإنما الحجاب مظهر حضاري للمرأة، فاحتراما للمرأة ولمكانة المرأة الاجتماعية ولقدسية المرأة، والروايات كثيرة في فضيلة المرأة وفي فضيلة الأم، الجنة تحت أقدام الأمهات، ولذا لأجل احترام المرأة الله سبحانه وتعالى فرض عليها الحجاب حتى تظهر بمظهر محتشم ومظهر بعيد عن أنظار اللصوص الذين يسرقون النظرات غير البريئة للنساء. وهذا يعني يعتبر الحجاب مفخرة للمرأة.
بعض من طرحنا عليهم أسئلتنا الخاصة بالحجاب كرس حديثه لفكرة الغرب عن المرأة المسلمة. هؤلاء اعتبروا أن الغرب إنما يعبر عن تخلفه هو نفسه، عندما يعتبر الحجاب صورة من صور التخلف والتأخر.
أعتقد أن هذه الصورة تدخل في إطار التوظيف الدعائي لصورة العرب والمسلمين بشكل عام في أوروبا والعالم الغربي تحديدا، على اعتبارهم يريدون أن يكرسون صورة، مفاد هذه الصورة أن هذه الشعوب متأخرة، والدين الذي يعتنقونه تعتنق هذه الشعوب يفرض عليها أن تعيش ضمن مراحل العصور يعني القديمة، وبالتالي يريدون يقولون هذه الدول غير متحضرة ولها تحتاج إلى الحضارة الغربية حتى تستطيع أن تضع في مصاف الدول المتقدمة. لكن القضية الأكثر أهمية أنه هذا يدخل في إطار الحرية الشخصية، كما هناك بعض الحالات التي تدخل في مثل يعني حالات يعني شبه التعري، يعني الموجود في الغرب الذي يزور الغرب يلاحظ أنه هناك يعني بعض الأزياء وبعض الملابس هي يعني بها نوع من التعري الجزئي، لذلك لا يوجد أحد ينتقد هذه الصورة ويقول أن هذه تدخل في إطار الحرية الشخصية. إذن لماذا يتجاهلون هذه الصورة التي حتى على المستوى يعني الديني في إطار العقيدة المسيحية هم يرفضون هذا الشكل، لكنهم يتناولون موضوع الحجاب بطريقة وتقول بأنها شكل من أشكال الجهل والتخلف. لذلك أعتقد أن هناك نوع من الانتقائية في اختيار هذه الصورة ومحاولة إظهارها بطريقة يعني لا تليق بمن يمثلون هذه الفئة على المستوى الديني وعلى المستوى القومي، من أجل يعني تمرير بعض الأهداف وبعض الأفكار السياسية إزاء هذه القضية.
يعني هو فد حالة أشبه بالدعاية يعني يبثوها حتى ينالون من الدين الإسلامي. طبعا هاي الغرب هم اللي يعني يكرسون هاي الفكرة في سبيل النيل من المجتمعات الإسلامية. يعني هاي خطة ضمن يعني ضمن خطة واسعة لأمركة المجتمعات العربية والإسلامية.
لكن أيضا يعني في نفس الوقت أعتقد أنه بعض المظاهر الخاصة بالحجاب يعني تبدو إلى حد ما يعني فيها نوع من المغالاة، يعني موضوع النقاب وموضوع يعني المبالغة في وضع الأحجبة والملابس خاصة في ظل مجتمعات غربية، هذا يعني يعطي تصور لمن يعيش في الغرب بأنه هذه حالة يعني غير طبيعية وغير مألوفة. لذلك أعتقد أنه الدين الإسلامي يحتاج أولا إلى من يفسر موضوع الحجاب بطريقة يعني دينية واضحة وبطريقة أخلاقية واضحة وبطريقة حضارية أيضا واضحة، بعيدا عن صور التطرف وبعيدا عن الحالات يعني غير المقبولة. وبالتالي نحن نعيش فجوة ما بين الحضارتين، يعني الإسلامية والحضارة المسيحية أو الغربية والشرقية عموما. القضية المهمة أنه لا يوجد من يقدم الحضارة الإسلامية أو الحضارة الشرقية بشكل يعني سليم، وبالتالي تتكون الصورة النمطية التي تظهر العرب والمسلمين على أنهم ناس متخلفون في أزيائهم وفي عقولهم وفي أفكارهم السياسية.
حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزاييك خصصناها للحجاب. الأشخاص الذين سألتهم عن أهمية الحجاب أكدوا أنه فريضة، رغم أن تاريخ العراق الحديث كان خاليا من صورة المرأة محجبة. هؤلاء أكدوا أيضا ضرورة عدم المغالاة في ارتداء الحجاب والنقاب وما شابه، ولا مكان للنقاب في تاريخ العراق الحديث. أكد البعض أيضا أن على الغرب أن يغير نظرته إلى المرأة المحجبة باعتبارها رمزا للتخلف العربي. الجميع أكدوا أن الحجاب ليس مرادفا للتخلف. أعدت حلقة هذا الأسبوع من برنامج موزاييك وقدمتها ميسون أبو الحب، وأخرجها ديار بامرني. ساهم في جمع الأجوبة مراسل الإذاعة في بغداد فلاح حسن.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي موزاييك. موزاييك أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب.